الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يستحب التوضؤ بالميت قبل تغسيله. وعليكم السلام. ولكن ذكر صاحب العروة أنه يمكن أن يكون التوضؤ بالميت بعد تغسيله، وهذا خلاف ظاهر الرواية من أنه يوضئ الميت ثم يغسله. ذكر السيد الخوي هنا وجها لكلام صاحب العروة فقال: حيث ورد في مرسلة ابن أبي عمير أن كل غسل وضوء، أن في كل غسل وضوء إلا الجنابة، فإطلاقه يشمل ما بعد الغسل. في كل غسل وضوء إلا الجنابة. فهذا الإطلاق يقتضي استحباب الوضوء بالميت من دون تقييده بأن يكون قبل تغسيله. إن قلت الرواية الصحيحة أمرت بالوضوء بالميت قبل تغسيله، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. قلنا بأن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الواجبات دون المستحبات، فإذا ورد خطاب مطلق استحبابي وخطاب مقيد استحبابي فلا وجه لحمل المطلق على المقيد، لأن الخطاب المقيد استحبابي أي مقرون بالترخيص في تركه، كما لو ورد الأمر بزيارة الحسين عليه السلام مع الغسل، وورد الأمر بزيارة الإمام الحسين عليه السلام مطلقا، نحملهما على تعدد مطلوب ومراتب الاستحباب. لكن يقول السيد الخوي هذا التوجيه لكلام صاحب العروة يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن نقبل قاعدة التسامح في أدلة السنن، أي نعم نقبل حجية الخبر الضعيف في المستحبات، وإلا فهذه الرواية التي تقول في كل غسل وضوء إلا الجنابة مرسلة ابن أبي عمير ولا عبرة بها. المقدمة الثانية أن نقبل قاعدة التسامح في أدلة السنن في الخبر الضعيف الذي يوجد له معارض، فإن هذه المرسلة توجد لها رواية معارضة وهي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة. فإن قبلنا هاتين المقدمتين فيتم كلام صاحب العروة، ولكن حيث لم يتم أي من المقدمتين فلا يوضأ الميت بعد تغسيله إلا بنية الرجاء. هذا الكلام للسيد الخوئي قابل للنقاش، وذلك لا لأجل أننا لا نرى حجية مراسيل ابن أبي عمير، بل أمرنا أسهل من السيد الخوئي، فإن السيد الخوئي يحتاج في اعتبار مرسلة ابن أبي عمير في هذه الرواية إلى تطبيق قاعدة التسامح في أدلة السنة، ونحن نرى حجية مراسيل ابن أبي عمير، ولكن إشكالنا على السيد الخوئي أن صحيحة سليمان بن خالد تقبل تقييد، تصلح لتقييد مرسلة ابن أبي عمير، لأن مرسلة ابن أبي عمير تقول في كل غسل وضوء إلا الجنابة، وصحيحة سليمان بن خالد تقول الوضوء بعد الغسل بدعة، فهذا أخص، الوضوء بعد الغسل بدعة، فنحمل مرسلة ابن أبي عمير على أن في كل غسل وضوء قبله، كما ورد في مرسلة ابن أبي عمير الأخرى عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. وفي المرسلة الأولى ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل غسل وضوء إلا الجنابة. فبمقتضى صحيحة سليمان بن خالد إن كانت الرواية الأولى المطلقة أي قوله في كل غسل وضوء إلا الجنابة رواية أخرى غير الرواية المرسلة التي تقول كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، فلا بد أن نقيد إطلاقها فنقول في كل غسل وضوء لكن لا بعده بل قبله، كما يمكننا أن نناقش في صحيحة سليمان بن خالد فنقول الظاهر من قوله الوضوء بعد الغسل بدعة أنه أن المراد به غسل الجنابة، لأن البدعة كان هو ضم الوضوء إلى غسل الجنابة، وإلا فالوضوء في بقية الأغسال قطعا ليس محرما وليس بدعة، إما واجب عند المشهور أو مستحب، فهذه قرينة واضحة أو لا أقل من أنها تصلح للقرينية في أن نحمل قوله الوضوء بعد الغسل بدعة على ضم الوضوء إلى غسل الجنابة، كما يستفاد من بقية الروايات. فإذا إشكالنا على السيد الخوئي، أولا أن صحيحة سليمان بن خالد إن دلت على أن الوضوء بعد طبيعي الغسل ولو غير غسل الجنابة بدعة فتصلح لتقييد إطلاق مرسلة ابن أبي عمير، فإنها مطلقة في إحدى الروايتين ومقيدة في ثاني الروايتين بأن يكون الوضوء قبل الغسل. والإشكال الثاني على السيد الخوي أن الظاهر عرفا ولا أقل من المحتمل من قوله الوضوء بعد الغسل بدعة أنه ناظر إلى ما عليه العامة من رم الوضوء إلى غسل الجنابة، وإلا فلا يحتمل أن يكون ضم الوضوء إلى غسل الجمعة مثلا بدعة، لأنه إما واجب كما عليه المشهور أو مستحب. والإشكال الثالث على السيد الخوئي يقول يا سيدنا كل غسل قبله وضوء، التوضؤ بالميت ليس وضوءا بقول مطلق، كل غسل قبله وضوء ينصرف إلى وضوء المكلف نفسه، لا إحداث صورة الوضوء في جسد الميت. فالعرف لا يفهم من التعبير بأن في كل غسل وضوء ما يعم التوضؤ بالميت، ولا أقل من الإجماع. فإذا الصحيح أن نقول بأنه إذا غسل الميت ثم أراد أن يوضئه فلا بد أن ينوي الرجاء، وإلا فظاهر الأدلة أنه ليس بمستحب. المسألة الرابعة، ليس لماء غسل الميت حد، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي عليه السلام أن يغسله بست قرب، والتأسي به حسن مستحسن. ماذا هو صاحب العروة متين جدا، فإنه ورد في صحيحة الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده، فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله، يعني لا حد له، يغسل حتى يطهر. نعم ورد في رواية أبي البختري، أبي البختري وهب بن وهب، أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين فقال له يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس، غرس وقطعا لا يجب أن يكون ماء غسل الميت من بئر غرس، كما أنه قد يكون قرينة على أن كون ماء الغسل سبع قرب ليس بواجب، لأنه في أمر واحد قال لأمير المؤمنين إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس، فإنه لا يكون ظاهرا في الأمر الشرعي، بل يمكن أن يكون لأجل الوصية. نعم، توجد رواية أخرى ظاهرة في الحكم الشرعي، وهي رواية فضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إذا أنا مت فاستقي لي سبع أو ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني. هذه الرواية ظاهرة في بيان الحكم الشرعي، لأنه سأل الإمام عن حد ماء غسل الميت فأجابه الإمام بهذا الجواب، لكن إشكال هذه الرواية أن سندها ضعيف عند كثير من الأعلام، فإن في سندها فضيل سكره وهو لم يوثق، ولكن بناء على من يرى أن مشايخ البزنطي وابن أبي عمير وصفوان ثقات، لأجل أن الشيخ الطوسي شهد بأنهم عرفوا بأنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يمكن تصحيح سند هذه الرواية، لأن الراوي عن فضيل سكره هو البزنطي. ولكن مع ذلك لا يبعد حمل هذه الرواية على الاستحباب، فإنه أولا حكم تغسيل الميت من الأحكام التي الناس دائما مبتلين بها، فلو وجب أن يكون ماء غسل الميت ست قرب لبان واشتهر، مضافا إلى وجود قرائن في الرواية تمنع من ظهورها في الوجوب. شلون؟ في الرواية بعدما سأل الإمام جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إذا أنا مت فاستقي لي ست قرب من ماء بئر غرس، هنا مكتوب غرس، أنتم تقولون غرس، معروفة هذه البئر؟ فاستقي لي ست قرب من ماء بئر غرس أو غرس، فاغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني، ثم سلني عما شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه. إذا كان الإمام يريد أن يبين الحد الواجب للماء الذي يغسل بالميت، لماذا أخذ قيد الاستقاء من ماء بئر غرس؟ هذا يصلح للمنع من ظهور هذا الكلام في الوجوب. فإذا تكون هذه الرواية المعتبرة بنظرنا وفاقا للسيد السيستاني، حيث هو أيضا يرى أن ما رواه أن من يروي عنه صفوان والبزنطي وابن أبي عمير كلهم ثقات، فنحن لا نناقش مثل السيد الخوي في سند هذه الرواية، وإنما نناقش في دلالتها على الوجوب. فتكون هذه الرواية مثل الرواية السابقة التي نقلت عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي: يا علي، إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس. المسألة الخامسة: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بماء القراح بدله، إذا تعذر إلقاء السدر في الماء أو إلقاء الكافور في الماء، فيقوم الغسل بالماء القراح مقامه، فلو تعذر السدر والكافور معا فلا بد من تغسيل الميت ثلاث غسلات بالماء القراح، وينوي بالغسل الأول أن يكون بدل الغسل بماء الستر، وبالغسل الثاني أن يكون بدل الغسل بماء الكافور. هذا كلام صاحب العروة وعليه المشهور، ولكن توجد عليه مناقشتان. المناقشة الأولى: ما هو الدليل على أنه إذا تعذر الغسل بماء الستر يقوم الغسل بالماء القراح مقامه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الواجب هو الغسل بماء الستر أو الغسل بماء الكافور. إذا تعذر، ما هو الدليل على أنه يكتفى بالغسل بالماء القراح بدل الغسل بماء الستر؟ هذا مما لا دليل عليه. إن قلتم الدليل عليه قاعدة الميسور، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، فنقول أولا هذه القاعدة غير تامة عندنا، لأن الدليل عليها ليس تاما سندا، وثانيا إذا لم يستق عرفا أن ما أتيت به ميسور ما تعذر عليك، ميسور ما عجزت عنه، فكيف تطبق عليه هذه القاعدة؟ الغسل بالماء الخالص ميسور الغسل بماء الستر عرفا؟ الغرض من الغسل بماء الستر هو تنظيف جسد الميت بالستر. أنت في الغسل الثالث قد تغسل الميت بالماء القراح. الكلام في أن الغسل بالماء القراح في الغسل الأول هل هو ميسور الغسل بماء الستر؟ هذا أول الكلام. وإلا لزم أن تطبقون هذه القاعدة في بقية المجالات. مثلا لو لم يمكن تغسيل الميت في تمام جسده فتقول يجب تغسيل نصف جسد الميت لأن الميسور لا يسقط في المعصور، هل تلتزمون به؟ وهل أحد التزم بذلك؟ لم يلتزم أحد بذلك. قاعدة الميسور إن تمت فإنما تتم فيما إذا تعذر الجزء غير المقوم عرفا. لو طلب منكم شخص أن تجيبون شاي له وتعذر عليكم ذلك فتجيبون ماي، قل هذا شنو؟ تجيبونه بأنه الميسور لا يسقط بالمعصوم. أقول يابا أنا طلبت من عندكم شاي، إذا ما عندكم شاي فقولوا ما عندنا شاي. لا يقول اغسل يدك بالماء والصابون ثم اغسله بالماء. لا هنا ثلاث مرات بعد، اغسله بماء وسد ثم اغسله بماء وكافر ثم اغسله بماء قرى. تغسل يدك مرتين، المرة الأولى لأن هذا الغسل بدل الغسل بالماء والصابون، هذا عرفية. إن قلتم لعل مستند المشهور هو الاستصحاب، استصحاب بقاء وجوبي الغسل كان سابقا الغسل بالماء والسدر واجبا فتعذر الغسل بالسدر، تعذر هذا الجزء فنستصحب بقاء وجوب الجزء الآخر كما ذكر في بحث الأصول من أنه إذا تعذر على المكلف جزء من الصلاة يستصحب بقاء وجوب بقية الأجزاء. فنقول في الجواب هذا الاستصحاب باطل جزما. أولا هو أخص من المدعى لأنه قد يكون العجز عن الغسل بماء السد متحققا من حين موت هذا الميت لا طارئا على موته، فهنا لم يحدث وجوب غسله بماء وستر. نعم يمكنكم أن تقولوا بأننا نجري الاستصحاب التعليقي، نقول لو مات هذا الميت قبل أيام حينما كنا نقدر على الغسل بماء الستر لكان يجب غسله بماء وستر، لكن هذا الاستصحاب التعليقي من أسخف الاستصحابات. نظير ما لو شككت في بقاء الماء في الحوض تقول لو وقع ثوبي في هذا الحوض أمس لكان ينغسل، والآن من المحتمل أنه لا يوجد في الماء في الحوض ولا قطرة ماء، لكن تستصحب أنه لو وقع اليوم في هذا الحوض ينغسل، وقد وقع في الحوض فانغسل. من الواضح أنه استصحاب باطل، لأنه أصل مثبت لا يثبت أنه تحقق الغسل به فعلا. وثانيا، متعلق الوجوب سابقا كان هو الغسل بماء وستر، وهذا الوجوب ارتفع جزما لا شك في بقائه، لا نحتمل بقاء هذا الوجوب. وجوب الغسل بالماء في ضمن وجوب الغسل بماء وستر، هذا الوجوب الضمني قد ارتفع جزما بارتفاع الوجوب الاستقلالي للغسل بماء وستر. نعم، نحتمل حدوث وجوب استقلالي جديد بالغسل بماء قراح، فالشك يكون في حدوث وجوب جديد وليس شكا في بقاء الوجوب السابق. ولأجل ذلك يكون مقتضى القاعدة إذا تعذر الغسل بماء الستر أن يقوم التيمم مكانه، لا الغسل بالماء القراح. نعم، حيث إننا خوافين ونخاف من مخالفة المشهور، فنجمع فنقول الأحوط عند تعذر الغسل بماء الستر أن يجمع بين الغسل بماء قراح بدله والتيمم، وإلا فمقتضى الصناعة كفاية التيمم. نعم، هنا ينفتح البحث، ينفتح المجال للبحث أنه ما هو الدليل على لزوم التيمم، ما هو الدليل على لزوم التيمم؟ تعذر تغسيل الميت ندفنه بلا تغسيل، تعذر تغسيل الميت بماء الستر وماء الكافور مثلا نكتفي بالغسل الواحد بالماء القراح، ما هو الدليل على لزوم التيمم إذا تعذر تغسيل الميت إما تمام تغسيلاته الثلاثة أو بعض تغسيلاته الثلاثة؟ هذا بحث نتكلم عنه في ليلة الأحد إن شاء الله.